بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله الكلام على حديث بلوغ المرام. اليوم إن شاء الله تعالى ننتهي من باب الوضوء إن شاء الله تعالى، ويعني نتوقف بعد ذلك عن الدرس إن شاء الله تعالى إلى بعد رمضان، لأن بيصير لي بعض الظروف التي لم يعني سأسافر، وأما في رمضان فالدروس تتوقف. بعد رمضان إن شاء الله نتواصل وإياكم في إكمال هذا الكتاب المبارك. فنذكر في بعض المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي. فمن هذه المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي مسألة المسح على العمامة، وبينا في هذه المسألة أنه يجوز أن أو يشرع المسح على العمامة خلافا لمن منع من ذلك، وأيضا يشرع المسح على العمامة ولو لم يمسح شيئا من شعره. صورة المسح على العمامة أو صورة المسح على الرأس على ثلاثة صور أو على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يمسح على رأسه كما هو معلوم. الصورة الثانية أن يمسح على ماذا؟ على ناصيته، وهي مقدمة الرأس، كما جاء في حديث مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم يكمل على العمامة، يعني إذا واحد لابس عمامة يمسح على مقدمة رأسه، يأتي بالماء ويمسح على مقدمة رأسه ثم يكمل على عمامته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثالثة التي جاءت بها أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على العمامة وإن لم يمسح على رأسه، ويعني هذا أيضا يعني مشروع ويجوز ولا بأس به إن شاء الله تعالى. وأخذنا بعض المسائل التي تتعلق بالمسح على العمامة وما يشابه المسح على العمامة. ثم تكلمنا أيضا عن مسألة أخرى وهي الترتيب، وهل الترتيب في أعضاء الوضوء أو بين أعضاء الوضوء واجب، يعني أن نرتب أعضاء الوضوء كما يعني أمر الله سبحانه وتعالى أو كما بيّن الله سبحانه وتعالى، لا نقول كما أمر بل كما بيّن الله في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه يعني أعضاء الوضوء وكيف تغسل وكيف تطهر، وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وغالب الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه مثلا، ولا يقدم غسل الوجه على المضمضة، ولا يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس، وإنما يرتب صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الذي يعني ذكرناه في الدرس الماضي أنه لا بأس، أو أن الترتيب ليس بحتم، وأنه يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرتب في بعض الأحاديث، وهذا يعني دليل من قال بعدم وجوب أو فرضية الترتيب. ثم تكلمنا أيضا عن مسألة البسملة في بداية الوضوء وكلام أهل العلم في الحديث، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على بعض الأحاديث في باب الوضوء، وهي يعني أواخر هذه الأحاديث التي جاءت في باب الوضوء. فيقول المصنف عليه رحمة الله، يقول حافظ بن حجر: وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. نعم. وعن طلحة ابن مصرف، فذكر الحديث. هنا نقف وقفة خفيفة كذا في يعني في الإعراب. هنا الذي عنده الكتاب يرى أن طلحة هذه الكلمة مفتوحة، عن طلحة، ويعني قبلها حرف جر، حرف جر يجر الكلمة، حرف الجر يجر الكلمة، والكلمة تجر بالكسرة، كلمة ماذا؟ تجر بالكسرة. وهنا هذه الكلمة فتحت. ثم الصفة، صفته أنه ابن، ابن مصرف، فالصفة كسرت. السؤال: لماذا فتحت هذه الكلمة؟ لماذا فتحت كلمة طلحة؟ الجواب يعني الذي تعرفونه طبعا ولا يخفاكم، أن هذه كلمة ممنوعة من الصرف، كلمة ممنوعة من الصرف. شو معنى ممنوعة من الصرف؟ الكلام أو الكلمات الممنوعة من الصرف هي الكلمات التي لا تنون، لا يظهر عليها التنوين، وأيضا لا تجر بالكسرة، تجر بالفتحة. جميع الكلمات تجر بماذا؟ بالكسرة. تقول: ذهبت إلى المسجد، إلى المسجد، إلى حرف جر، والمسجد اسم مجرور. تقول: بيت الإمام، بيت الإمام، هذا يعني الجر يكون إما بحرف الجر أو بالإضافة، بيت الإمام، الإمام مضاف إليه مجرور. جميع الكلمات تجر بالكسرة، يعني من حيث يعني جميع الكلمات التي تجر بالحركات تجر بالكسرة، إلا ما منع من الصرف. الذي يمنع من الصرف يعني في هذه الكلمات بعض العلل التي تمنع من الكسرة، ما تكسر، مثل عمر، يعني ما تقول عن عمر، تقول عن عمر، عن عمر. إلى مصر، مصر ممنوع من الصرف كذلك. فهذه الكلمات الممنوعة من الصرف تجر بالفتحة بدلا عن كسرة، هي مجرورة لكن ليست مجرورة بالكسرة، وإنما مجرورة بالفتحة. والدليل على أنها مجرورة بالفتحة أن الصفة، صفة طلحة أنه ابن، لأن الصفة دائما تتبع ماذا؟ تتبع الموصوف. ابن ماذا؟ مجرور، صح ولا لا؟ أو مكسور، صح الكلمة بين أيديكم. عن طلحة قال: ابني، ابني. فيعني الصفة مجرورة، يدل أن الاسم مجرور، لذلك تبعته الصفة. لكن لأن الاسم ممنوع من الصرف فإنه لم يجر بالفتحة، وإنما جر، لم يجر بالكسرة وإنما جر بالفتحة عوضا عن الكسرة. وهناك كلمة خلاف ماذا؟ خلاف يعني هذه الكلمة، أو خلاف ممنوع من الصرف. فبدل أن تجر، بدل أن تنصب هذه الكلمة، أو عفوا بدل أن تجر هذه الكلمة بالكسرة، أو بدل أن تنصب بالفتحة تجر بالفتحة. بدل أن تنصب هذه الكلمة أو بدل أن تجر بالكسرة تجر بالفتحة. هذا لا، بدل أن تجر بالكسرة، بدلا، وهي يعني الكلمة جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يعني يفتح بالكسرة، يفتح بماذا؟ يفتح بالكسرة، جمع المؤنث السالم. تقول: خلق الله السماوات، ولا السماواتي؟ سماواتي، مع أن السماوات منصوب، يعني كلمة منصوبة. شوي غصنا نحن، ببين لكم العذر، السبب في ذلك الآن. دخلنا شوي في النحو، ببين لكم السبب ليش دخلنا في النحو. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات، ثم يقول: والأرض، الأرض منصوب، والسماوات كذلك منصوبة، لكن منصوبة بماذا؟ بالكسرة، لأن جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. والممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة. يعني لماذا تكلمنا على هذه القضية؟ إنما تكلمنا على هذه القضية لأن هذه القضية أو هذه المسألة أو الكلام على يعني الإعراب وغير الإعراب من الأهمية بمكان لطالب العلم. طالب العلم يحتاج أن يتعلم هذه القضايا، وهذه القضايا بالحقيقة هي قضايا يسيرة بإذن الله تعالى، كما قال الشيخ ابن عثيمين في النحو: بابه من حديد والبيت من القش. النحو هو بيت من القش لكن الباب من حديد، إذا عرفت تدخل من الباب الباقي ماذا؟ الباقي سهل. وهو كما قلنا من الأهمية بمكان، ما تستطيع لا أن تدرس ولا أن تتكلم ولا أن تنصح ولا أن تعظ ولا أن تخطب الناس ولا أن تكتب كذلك. تكتب إلا بمعرفة ماذا؟ بمعرفة النحو، وهو كما قلنا يسير بإذن الله تعالى، يعني قواعد يسيرة إذا فهمها الإنسان خلاص تمشي معه، ثم يستقيم بعد ذلك، ثم يستقيم بعد ذلك لسانه. أما إذا لم يستقم اللسان فإن يعني الأثر يكون ضعيفا، الأثر يكون ماذا؟ ضعيفا. وأذكر أحد الخطباء يعني يخطئ كثيرا في النحو، يخطئ كثيرا، ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ولا يجر المجرور، ويقع في أمور كثيرة جدا من الأخطاء الفاضحة، فلا أعرفه حقيقة، ما كنت أعرفه، لكن كنت في مجلس فيه بعض العوام الذين لا يفرقون في هذه الأحكام أبدا، لكنهم جلسوا وتكلموا على هذا الخطيب ولا أعرفه، ثم عرفته بعد ذلك. قال هذا يقولون هذا الخطيب لا يعرف يخطب، كله يخطب الكلام، مع أنهم عوام ولا يفهمون، ناس كبار في السن وناس تجار وغير ذلك، لكن سبحان الله لا زال عندهم ماذا؟ لا زال تذوق اللغة العربية عندهم موجود. فلما سمعوا هذا الخطيب عرفوا أنه ماذا؟ أنه يخطئ كثيرا. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على هذه المادة، يتعلمها ويحرص عليها، وهي يسيرة بإذن الله تعالى على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، لكن تحتاج إلى وقت شوية يسير، ثم يضبط لسان أو طالب علم هذه المادة. ومن المتون العظيمة في هذا الباب متن الأجرمية لابن أجرم، متن طيب وممتاز، ويعني يكفي المبتدئ إذا واحد أراد أن يعني أن يقيم لسانه فيكفيه ماذا؟ يكفيه هذا المتن، يدرس هذا المتن ويفهم هذا المتن، وإن استطاع أن يحفظ هذا المتن إما نثرا وإما شعرا، فهو منظوم، هو متن نثر كتبه هذا العالم ابن أجرم ونظمه بعض العلماء. ومن يعني النظم الجميل لهذا المتن نظم عبيد ربه، نظم عبيدي ربه نظم هذا المتن في 150 بيت، تحفظ هذه الأبيات وتفهمها ما شاء الله، يستقيم لسانك. الشيخ العثيمين ماذا يقول عليه رحمة الله؟ يقول من درس الأجرمية ما يحتاج يدرس بعد الأجرمية شيء، إلا إذا أراد أن يتوسع فيأخذ الألفية، وألفية ابن مالك هي يعني قمة النحو بالنسبة لطلبة العلم، طبعا فيه أكبر من الألفية، لكن الألفية ابن مالك من درسها وفهمها خلاص، يعني هو في النحو الحمد لله أصاب خيرا عظيما. لكن ماذا يقول الشيخ؟ يقول تدرس الأجرمية ثم تنتقل إلى الألفية مباشرة، ما يحتاج أن تدخل بين الأجرمية والألفية بشيء، لأن في كتب بين الأجرمية والألفية أكبر من الأجرمية وأصغر من الألفية، هل نحتاج لدراستها؟ مثل قطر الندى، مثل ملحة الإعراب، غير ذلك من الكتب التي تتعلق باللغة أو بالنحو، قال لا يحتاج إلى دراستها. حين نخرج شوي من النحو نرجع إلى الحديث. يقول عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث من أدلة من قال أن السنة في الوضوء، والحافظ حجر بهذه الأحاديث تقريبا شمل جميع الأمور أو القضايا التي تتعلق بالوضوء، فجزاه الله عنا خير الجزاء. فهذا الحديث فيه الكلام على صفة المضمضة والاستنشاق، وفيه أن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. شو معنى يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ يعني أولا يبدأ يتمضمض، يمضمض ثلاثا، ثم بعد ذلك يستنشق ماذا؟ ثلاثا وينتثر، يستنشق وينتثر ثلاثا. فهذا الحديث من حجة من قال أن السنة الفصل، لماذا؟ لأنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل، يعني يتمضمض المضمضة لوحدها والاستنشاق لوحده، هذه مسألة سنة، هذه مسألة ماذا؟ مسألة سنة، ولكنها والله عظيمة، تطبيق السنة والأخذ بها وتعظيمها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيه خير عظيم للإنسان، ينشرح الصدر. كلما حرص الإنسان على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك سببا في انشراح صدره وفي استقامته وفي حرصه على كل خير وفي تطبيقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة كانوا يحفظون آلاف الأحاديث،
وليس من حديث من هذه الحديث إلا وعملوا بها، مع أن بعض الحديث لا يعني لا يجب العمل بها أو لا يكون عمل بها دائما، لكن ما حفظوا حديث إلا وعملوا به. وهذه فائدة ماذا؟ فائدة تعلم السنة. إذن هذا الحديث من أدلة من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق، إلا أن هذا الحديث كما أشار حافظ بن حجر حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني شو معنى ضعيف؟ يعني بعض الناس للأسف الشديد إخواني، بعض الناس للأسف الشديد ما يعرف شو معنى ضعيف، شو معنى حسن، شو معنى صحيح. وهو ممن يوجه الناس ويكلم الناس ويعلم الناس، صدقون هالكلام. يعني في ناس وعاظ لان يعني في هنا ولا في أي مكان، لكن هذا موجود وسمعنا بهم، واعظ ويذكر الناس ويعلم الناس ولا يعلم أن هناك حديث ضعيف. شو معنى ضعيف؟ أي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل كلام قيل فيه أو في بدايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في كلام ليس بصحيح ضعيف بسبب أن الراوي ينسى أو يختلط عليه الكلام فسقط حديثه. هناك بعض الرواة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا معلوم. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كذب عليه متعمدا، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في الناس وفي المسلمين فضلا عن الكافرين من ينسب الكذب له عليه الصلاة والسلام، فلذلك حذر وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمر ليس بالسهل، وهذا فيه تنبيه لكثير من الناس خاصة في هذا الزمان، في زمان الإلكترونيات ووسائل الاتصال، أي حديث يأتي على طول يبادر إلى نشره يقول خير خير وبركة. أي خير؟ لازم تعرف ما الحديث هذا، هذا كلام منسوب إلى من؟ مش إلى المدير ولا إلى الوزير، هذا منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ترسله وأنت لم تتأكد من صحته؟ صح ولا لا؟ تصور يعني أنت يعني إيش ماذا تصور أن واحد من الموظفين قال، يقول المدير مديرهم مدير الوظيفة وكلنا نعمل تحت إدارته، يقول المدير غدا إجازة، هل ستنشر هذا الكلام؟ أبدا والله. أورد نفسي ماذا يقول؟ أورد نفسي أبدا، بتأكد أول شيء، بسأل المدير، بسأل أحد السكرتير، لن أنسب كلاما لمديري عشان ما أتورط. كيف تنسب إذن كلاما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذب؟ وكم من الكلام المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم كذب، نعم والله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحديث المشهورة التي تعجب الناس حديث هذا، إذا من قال سبحان الله ما أدري إيش 700 طير 700 جناح 700 ريشة و 7000 ذنب، يعني كلها يعني أحاديث مركبة ويشرها الناس ولا يسألون ولا يعني ولا يعتنون. فالإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه. فأقول للأسف الشديد هناك من يعني يعظ الناس يذكر الناس لا يعرف أن هناك ضعيف وحسن والضعيف أقسام ومنه المكذوب على رسول الله، صار ما يعرف. حتى أحدهم يقول، واحد من الوعاظ سمعناه يقول شو معنى ضعيف يعني كلام النبي ضعيف؟ إيش يعني ضعيف يعني؟ قال شوي شوي يعني مثلا ضعيف يعني قاله شوي شوي يعني هكذا يعني يقول، ما يعرف أنه ضعيف يعني ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب علة من العلل التي تكلم عليها علماؤنا. يعني لو إنسان يدري جهود العلماء، علماء الأمة من القديم، من أيام يعني من أيام الصحابة وما بعد الصحابة إلى يوم الناس هذا في هذا الباب ليحجب غاية العجب، نعم والله شيء عجيب. كانوا يحفظون مئات الألوف من الحديث ومئات الألوف من الأسانيد، يحفظ الحديث 21 سند حتى يتأكد من صحة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا استجاز علماؤنا وأئمتنا الكلام على أروات، يتكلموا عن أروات، يقول هذا كذا فيه، هذا كذا فيه، هذا لماذا؟ ليس غيبة أو سعادة بالكلام في أعراض الناس، لكن دفاعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ الكلام على المخالفين، حتى قيل الإمام يحيى بن معين وكان من كبار أئمة الجرح والتعديل، يحيى بن معين وهو زميل الإمام أحمد بن حنبل، قيل له أنت تتكلم في رجال حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة، تكلم في ناس دخلوا الجنة وأنت تتكلم عليهم تقول هذا ضعيف هذا وضاع هذا كذا وهذا كذا. فماذا قال وبماذا أجاب؟ قال والله لأن يكونوا خصمائي خير من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يوم القيامة أني لم أنفي الكذب عن حديثه. تعرف أن هذا رجل يكذب وتسكت؟ تعرف أن هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنبه؟ لذلك الأئمة قاموا وتكلموا على الرواة وكلام يعني لو نتكلم في هذا الباب لا ننتهي لطول كلام الأئمة. عبد الله مبارك الإمام المعروف الجبل الأشم الذي جمع الخير كله كما قال حافظ بن حجر في ترجمته في التقريب قال ثقة إمام جواد مجاهد عابد اجتمعت فيه خصال الخير اجتمعت فيه خصال الخير. عبد الله مبارك ما نقص عبد الله من ابن المبارك من الخصال إلا أنه أن يكون صحابيا. كيف يتكلم عن الرواة وكيف يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمع كان يريد أن يلتقي براوي مشهور لكن ما كان يعرف قدر هذا الراوي من الرواية وهو عبد الله ابن محرر. راوي اسمه عبد الله بن محرر. اسمعوا ماذا قال. بعض الناس قد يستغرب لكن سنبين لماذا تكلموا مثل هذا الأسلوب. فعبد الله بن محرر هذا راوي يقول عبد الله مبارك سؤال عبد الله مبارك أتحب أن تدخل الجنة أو ترى عبد الله بن محرر؟ قال أول شيء أشوف عبد الله محرر ثم أدخل الجنة من شدة حرصه على أن يلتقي بعبد الله بن محرر. هذا الراوي يقول فلما التقيت به اسمعوا ماذا قال كانت بعرة أحب إلي منه. كانت بعرة أحب إلي منه. هل تظنون أن هؤلاء الأئمة الذي هذه صفاتهم يحبون يتكلموا على الخلق؟ لا والله. ولكن أراد أن يقول فيه قولا لأن هذا عبد الله محرر مخلط أو ضعيف أو يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح. فأراد عبد الله بن مبارك أن يقول فيه قولا حتى ماذا حتى لا يلتفت له الناس بعد ذلك حماية لماذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القضية أخواني هنا القضية حماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما يحب هو أن يتكلم في الشخص هذا بعينه أو أن يطعن فيه أو أن ينال منه ما بينه وبينه شيء. لم يأخذ ماله ولم يسبه ولم يتكلم عليه لكن قضية أجل من ذلك. قضية ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلما التقيت به كانت بعرة أحب إلي منه. يعني بعرة أحسن من هذا الراوي اللي كنت أحرص عليه. أي أنه لا يصلح في هذا الباب في باب ماذا؟ في باب الأحاديث وفي باب الكلام على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك ضعيف هناك كذا. قال حافظ بن حجر وجزاه الله خيرا قال بإسناد ضعيف. هذا الحديث سناده ضعيف سناده ماذا ضعيف. فيه راوي اسمه ابن سليم نعم ابن سليم راوي في هذا الحديث نعم ليث بن أبي سليم ليث ابن أبي سليم. هذا الراوي راوي ضعيف يعني أصابه اختلط يعني في الحديث بدأ ينسب أحاديث ويزيد فيها وينقص إما لكبر سن أو غير ذلك فأصابه اختلاط فترك حديثه. يقول الإمام النووي عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف باتفاق الأئمة لا خلاف بين الأئمة أن ليث بن أبي سليم ضعيف. وأيضا في راوي آخر وهو مصرف هذا مصرف والي طلحة مصرف هذا راوي مجهول. شو معنى مجهول؟ أي لا يعرف لم يتكلم عليه الأئمة لا بجرح ولا بتعديل لا بجرح ولا بتعديل. إنسان في السند لا يعرف ما مقداره وما مستواه يسمى ماذا؟ يسمى مجهولا. والمجهول ينقسم إلى قسمين إما مجهول عين أو مجهول حال. مجهول عين أشد ضعفا من مجهول حال. مجهول عين هذا لا يروي عنه إلا الواحد ومجهول حال يروي عنه أكثر من واحد لكن ليس فيه كلام ما تكلم فيه الأئمة. فإذا لم يتكلم فيه الأئمة فمن باب الحفظ والصيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديث المجهول. لماذا؟ لأننا لا ندري هل هو ثقة أم ضعيف. فلما كان مجهولا يعني يضعف الحديث. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه راويان مجهولان. إذن الحديث ضعيف والحكم فرع عن صحة الحديث. ما الحكم؟ سنية الفصل. هذه السنية فرع عن ماذا؟ يعني ما نستطيع أن نحكم بهذا الحكم ونقول بهذه السنة إلا أن يصح ماذا؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاءت حديث أخر في قضية الفصل لكنها كلها ضعيفة. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث البتة. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. إذن الفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا دليله، وهذا الدليل ضعيف، والأدلة الأخرى التي في معنى هذا الحديث أيضا أدلة ضعيفة. طيب ما السنة في هذا الباب؟ ما السنة في المضمضة والاستنشاق؟ تأتينا الآن إن شاء الله تعالى. قال الحافظ بن حجر: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء. وهذا كما قلنا لكم من طريقة الحافظ بن حجر أنه لا يأتيك بالحديث بطوله، وإنما يفصل، يأتيك بجزء من الحديث، يأتيك بجزء من الحديث، يأتيك بجزء من الحديث، حتى ماذا؟ حتى تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ويأتي بوجه الشاهد، يقول في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود. هذا الحديث حديث صحيح وله شواهد تدل عليه، من شواهد الحديث الذي بعده. وهذا الحديث فيه بيان سنة ماذا؟ سنة الوضوء في المضمضة والاستنشاق. يقول علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، كان صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق إنما يمضمض ويستنشق من كف واحدة. هكذا كيف تتوضأ؟ هكذا تفعل لما تأتي إلى المضمضة والاستنشاق، هكذا تفعل. بعض الناس، نرجع نتكلم مو مشكلة، بعض الناس مثل هذا التفاصيل يعني وايد، أنت مدقق يعني وايد مدقق يعني بكف واحد. الحمد لله رب غفور رحيم، والله يتقبل، والله كريم. قل سبحان الله، لما تأتي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وايد مدقق وغير ذلك، لكن في العمل ما شاء الله تتقن عملك، تعرف العمل تماما. وهذا هو واقع الناس للأسف الشديد. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كثير من الناس هذا واقع، ما شاء الله في العمل، في الكمبيوتر، في تجارته، في أموره. يقول حسن بصري: والله ليبلغ من أحدهم العلم بدنياه أنه يضع الدرهم على إظفره فيخبرك بوزنه، حط الدرهم على ظفره يقول لك هذا وزنه كذا من شدة الخبرة، ولكنه لا يحسن أن يتوضأ. وهذا واقع كثير من الناس، ما شاء الله في الكمبيوتر رقم واحد، في الإنجليزي دورات يأخذ، في الإنجليزي وفي الكمبيوتر وفي جميع العلوم يأخذ دورات بمال بفلوس، لكن لما يأتي إلى العلم ويتفقه في دينه ويتعلم سنة النبي كيف كان النبي يتوضأ، وهو صلى الله عليه وسلم القائل والدال لأمته أن يفعل كفعله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون أصلي، لعلي لا ألقاكم بعد عام، خذوا عني مناسككم، هكذا يقول. فترى كثيرا من الناس للأسف الشديد ما عنده عناية، ولما أهملوا في العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي واحد منهم سنوات طويلة ولا تقبل له الصلاة. كما ذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يصلي الرجل 60 عاما لا تقبل له الصلاة. الله أكبر، ما هذه مصيبة؟ لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع. ورأى حذيفة رضي الله عنه رجل يصلي ولا يتم ركوعه ولا يطمئن في صلاته، فقال له حذيفة: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال لو مت، قال: منذ 40 سنة ما صليت. الله أكبر، منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة. هذه مصائب. بعض الناس يتوضأ والله وضوء لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصيب مواطن الوضوء كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. وهكذا يعيش، تعال تعلم، اجلس شوية دقائق، اسمع موعظة، اسمع درس علمي في صلاتك في وضوءك. أبدا استعجل 10 دقائق ما يجلس، بينما يجلس في عمله ساعات وساعات، يجلس في طريقه في ذهابه للعمل أوقات طويلة، لكن في يتعلم ليش خلاص سبحانه تعلمنا شو هذا. بعد جاني واحد من رجل اليوم درس خفيف سوالف وكذا مو مشكلة، جاني رجل يعني حبيب هو صديقنا وحبيب رجل كبير يعني دكتور كبير دكتور طبيب يعني معروف مشهور، فأنا جيت أدرس في مسجدي بديت أتكلم على بعض الأخطاء في الطهارة وكذا دروس يعني مستمرة، فغاب هذا صاحبنا فشفته بعد فترة قلت له وينك يا أبو فلان ما شفناك، قال يا شيخ وعادي يمون علي ومون عليه، قال تكلمنا تعلمنا الطهارة هذا ما الصغار هذا ما صف أول تعلمنا نحن الطهارة، قلت له يعني أنت أمورك بالطهارة أمور طيبة يعني، قال يعني إيش هذا السؤال يعني سؤال غريب، قلت له طيب بعض الناس ما في مجال إنك تحرجه لابد تبين لأنه ما يعلم، يا أخي أنت مهندس أنت دكتور أنت يعني مدير كبير لكن هذا باب لا تحسنه لابد تتعلم تسأل أقل شيء تسأل لا تجلس اسأل عن كل ما يشكل عليك. قلت له طيب الحين أنت لما تلبس أنت تمسح على الجورابين أو على الخفين متى يبدأ المسح متى ينتهي؟ قلت له هذا أجبني على سؤال متى يبدأ المسح متى طبعا هو المسح 24 ساعة لكن من متى؟ هل يبدأ المسح من أول ما تلبس أو يبدأ المسح من أول ما تحدث أو يبدأ المسح من أول مسحة بعد لبسك للجورب؟ يعني في خلاف بين العلماء مسائل هذه فيها كلام طويل، أنت تجلس نحن نعطيك الزبدة والمختصر ما نريد منك شيء لا مال ولا نفرح بوجودك ولا نريد مالك، تذهب عند غيرنا يأخذون منك أموال تجلس كمبيوتر ولا طب ولا غير ذلك، اجلس دقائق معدودة. قال والله ما أعرف. قلت له إذن اجلس ما في مشكلة تعلم ما في شيء الحمد لله رب العالمين. فماذا يا أخواني إنسان ماذا يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث علي رضي الله عنه فيه بيان ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. كيف الطريقة؟ هكذا تضع الماء في يدك ثم تأتي تأخذ نصف الماء أو ثلث الماء ما مشكلة يعني نصف ولا المهم يعني تأخذ شيئا من الماء والباقي تستنشقه تدخله في أنفك تبالغ في وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كما جاء في حديث شو يا سلام عليك يا شيخ حديث من حديث النبي أكيد أنا سمعتك دور حديث لقيط والنبي يعني قريبا مهم أنت ما شاء الله عليك بطل إن شاء الله تحفظ الكتاب هذا إن شاء الله بعد ما تحفظ القرآن على يدي والدك تحفظ الكتاب هذا خلاص بعدين تصير عادة فقيها بإذن الله تعالى. نعم حديث لقيط بن صابرة هو قال النبي وأنا ذكرت لقيط حديث لقيط بن صابرة هكذا والباقي تستنشقه هذه هي السنة. لكن هذا الحديث في بعض الإشكالات نجيب عليها. يقول علي رضي الله عنه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. ظاهر هذا الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء فيمضمض ويستنثر من الكف ثلاث مرات. يصير هذا ولا ما يصير؟ من كف واحد ثلاث مرات هذا قد يصير لكن بصعوبة. فهمتوا شو الإشكال؟ يعني حين أخذ الماء في كفه بقي شيء يفعل ذلك إيش في كف واحدة ثلاث مرات. هذا قال به بعض أهل العلم وأن ذلك يفعل لكن هذا فيه صعوبة. جاء حديث عبد الله بن زيد كما سيأتينا فيه التفصيل. إذن يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ليس معناه أنه يمضمض ويستنثر ثلاثة من كف واحد، لا معناه أنه يمضمض ويستنثر من كف ثم يمضمض ويستنثر من كف ثم يمضمض ويستنثر من كف ثالث يأخذ الماء ثم يأخذ الماء ثم يأخذ الماء. أما الصورة التي ذكرناها يأخذ الماء مرة واحدة ويمضمض ويستنثر ثلاث مرات هذه فيها نوع صعوبة لكن ذكرها أهل العلم كذلك. أيضا هنا إشكال آخر الحديث قال ثم تمضمض شوفوا معي ثم تمضمض واستنثر ما قال واستنشق قال ثم تمضمض واستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. ونحن قد أخذنا يا أخواني فيما سبق أن الاستنثار يكون باليمين ولا بالشمال، أخذنا أن السنة أن الاستنثار يكون بالشمال كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنثر بالشمال لكن هذا الحديث فيه مضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني كأنه بعدين باليمين، صح ولا لا؟ لأن قال من الكف الذي يأخذ منه الماء. ما الجواب على هذا الإشكال؟ واضح الإشكال أخواني؟ ما الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب على هذا الإشكال ما ذكره صاحب عون المعبود، أنه يعني أن الاستنثار يطلق ويراد به الاستنشاق، يعني في لغة العرب الاستنثار إخراج الماء أحيانا يطلق ويراد به الاستنشاق، استنثر يعني استنشق. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الاستنثار هنا في هذا الحديث المراد به الاستنشاق، لا شك في ذلك. كيف عرفنا ذلك؟ أن هذه الرواية، هذا اللفظ الذي بين أيديكم، هذا لفظ أبي داود، لفظ أبي داود. بينما في لفظ النسائي لنفس الحديث، الحديث علي رضي الله عنه، قال الإمام النسائي، والحديث قال الحافظ حجر من أخرجه، أخرجه أبو داود النسائي. لفظ النسائي قال الإمام النسائي فمضمض واستنشق، فمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق. إذن استنثر المراد به استنشق. ما الذي بين لنا هذا المراد؟ بين لنا هذا المراد ما جاء في رواية أو في لفظ الإمام النسائي، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق. ثلاثا يمضمض ويستنثر أو يستنشق من الكف الذي يأخذ منه الماء. إذن هذه إخواني هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق. نعم، خرج أبو داود والنسائي. ثم قالوا عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده، أدخل صلى الله عليه وسلم وين؟ يده في الإناء، لأن ما كان عندهم صنابير، كان يدخل أيديهم في الإناء. ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده أي في الإناء. وقد قدمنا معكم سابقا أن الإنسان لا يدخل يده في الإناء إذا استيقظ من النوم. إذا كان في عندك إناء فيه ماء تتوضأ من إناء، وجربوها، هذه ترى أحسن من الوضوء من الصنبور، أوفر وأطبق للسنة وأقرب للسنة. فإذا كان عندك إناء لا تدخل يدك فيه، أولا تميل الإناء على يدك وتأخذ الماء وتغسل يدك، ثم بعد ذلك تدخل يدك في الإناء فيما بعد غسل اليدين في البداية. قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا. فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ماذا؟ يفعل ذلك ثلاثا. وكما قلنا يفعل ذلك ثلاثا أي بثلاث مرات، بثلاث غرف. وهذا جاء صريحا في رواية البخاري. ما هي رواية البخاري؟ رواية البخاري كالتالي. نعم، وين رواية البخاري؟ نعم، رواية البخاري كالتالي قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من الماء. هذا وين في البخاري؟ هذا وين في البخاري؟ هذا يبين، يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق من كف واحد، يعني مرة ثم يأخذ الماء مرة ثانية ثم يأخذ الماء مرة ثالثة. نعم، فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. نعم، ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يعني حديث صحيح، وإن كان في سند هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، يعني فيه كلام في راوي من رواة هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث له شواهد، جاء له شاهد في حديث من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يرجع فيحسن وضوءه. وهذا الحديث فيه الدعوة إلى ماذا؟ إلى الحرص على إحسان الوضوء، وعلى الانتباه إلى المواطن، عدم استعجال حال الوضوء، لأنه يترتب عليه فساد الوضوء، ويترتب على فساد الوضوء فساد الصلاة. لذلك كما قلنا، لماذا يقدمون باب الوضوء على باب الصلاة؟ لأن الوضوء مفتاح للصلاة، يدخل الصلاة بالوضوء، فإذا فسد الوضوء فسدت الصلاة، وإذا فسدت الصلاة يعني حصل العقاب، نسأل الله السلامة والعافية. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا من أصحابه وهم يتوضؤون ويستعجلون في وضوئهم ولا يغسلون الأعقاب. العقب هو العظم الذي يكون خلف القدم، يعني القدم فيها الكعب، كعبان، هذا العظمان الناتئان على الجوانب، في الخلف عظم خارج شم العقب، هذا يجب غسله. عرفت العقب اخواني؟ ايوه ابو ابراهيم، هذا العقب. نعم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اناسا من اصحابه لا يغسلون اعقابهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. هذا امر لا يتهاون فيه. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بماذا؟ بان يرجع فيحسن وضوءه. وهذا الحديث فيه مساله، وهذه المساله بها استوعب الحافظ ابن حجر غالب الاحكام التي تتعلق او المسائل التي تتعلق بالوضوء، وهي مساله الموالاه بين اعضاء الوضوء. ما معنى الموالاه اخواني؟ الموالاه انك اذا توضات توالي بين اعضاء الوضوء، يعني تغسل وجهك ما تروح تتغدى وبعدين تغسل ايدك، لا، تغسل وجهك، تغسل ايدك، تمسح راسك، تغسل رجليك، بعد ذلك خلاص انتهيت من الوضوء. اما انك تغسل وجهك وتروح تمشى بعدين ترجع وتغسل ايدك تكمل، يعني هذا الوضوء لا يصح. لماذا؟ لانه فقد الموالاه، يكون العضو وراء العضو. طيب ما الدليل على ذلك من هذا الحديث؟ ما الدليل على ذلك؟ من يعطيني دليل من هذا الحديث؟ حسن بيجيبها، شافني نظر لي نظرة، يعني أنا أمور طيبة. أنا أين الدليل؟ قال: ارجع فأحسن وضوءك، يعني رأى في قدمي مثل الظفر، قال: ارجع فأحسن وضوءك. وين الدليل؟ أحسنت. لو كان الأمر يعني لا تشترط الموالاة، لأمره أن يغسل الموضع فقط، صح؟ لأمر قال له اغسل هذا المكان، النبي لم يقل له اغسل المكان، أمره يحسن وضوء، يبدأ بالوضوء من جديد، أمره يعيد الوضوء من جديد، واضح؟ تعلمون يعني فهمتم وين الموالاة في هذا الحديث؟ الموالاة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، ما قال له اذهب فاغسل هذا الموطن، اغسل هذا المكان، لأنه خلاص توضأ وضوء كامل، لما جاء إلى القدم ترك هذا المكان اليسير في القدم، إنما أمره أن يحسن وضوءه كاملا، وفي بعض الحديث أمره يعيد الوضوء. واضح؟ يعيد الوضوء كامل، لكن إذا فقد الموالاة، يعني إذا فصل بين معرفته بعدم غسله الكعب ووضوئه فاصل طويل. ما هذا الفاصل؟ سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وضح يا جماعة؟ يعني لو أن إنسانا توضأ وخرج للتو من الوضوء ويعني لم يغسل القدم، ماذا نقول له؟ اغسل قدم، لا ما نقول له ارجع توضأ، نقول اغسل قدمك. لماذا؟ لأنه قريب العهد، قريب ماذا؟ العهد بالوضوء. واحد والله توضأ توه ها، ثم خرج من الوضوء فإذا به لم يغسل ماذا؟ لم يغسل يعني لم يصب الماء هذا المكان مثلا، لم يغسل الكوع مثلا، أو لم يغسل شيئا من الساعد، ماذا نقول له؟ عيد الوضوء من جديد؟ ها يا إخواني، هل نقول له، بعطيكم ثلاث خيارات، هل نقول له أعيد الوضوء من جديد، أو اغسل هذا المكان، أو توضأ من هذا المكان إلى الأخير؟ لكن توه طالع، ها؟ نقول له اغسل هذا المكان الذي تركه. لكن هنا على القول بالترتيب، نحن قلنا ماذا؟ الترتيب طبعا لم ما أوجبناه، لكن على القول بالترتيب، إذا من يقول بالترتيب يغسل هذا الموطن وما بعده، على القول بالترتيب. تفضل. هذا رأى النبي رجلا في قدم مثل الظفر لم يصبه الماء, أعاد وضوءه, مش توه متوضئ طبعا, ليس يعني ليس متوضئ للتو, وإنما كان بينه وبين وضوء فاصل, وإلا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم يغسل هذا الموطن. قال ارجع فأحسن وضوءك. يعني هذا الرجل نحن ما عندنا الصورة كم المسافة وكم الوقت, لكن ظاهر هذا الحديث أن الرجل توضأ وجاء إلى المسجد بعد فترة وفي قدمه مثل الظفر, فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه. ثالثا أمره أن يعيد الوضوء. لو كان قريب العهد أن توه خارج من المواضي وفي قدمه يسير لم يصبه الماء, فإنه ماذا؟ فإنه يرجع يغسل هذا الموطن, ما حد يقول له خلاف ذلك, يقول ارجع فاغسل هذا الموطن. لكن الظاهر الحديث أنه كان بينه وبين بين الوضوء مدة. طيب ما الضابط الذي ذكره بعض أهل العلم في الموالاة؟ قالوا إذا نشفت الأعضاء, يعني واحد توضأ ها وانتهى من الوضوء وترك شيئا لم يصبه الماء من فروض الوضوء, ثم متى أمرهم بأن يعيد الوضوء؟ إذا نشفت الأعضاء, نشفت أعضاؤه, يعني توضأ والماء الذي على جسد على وجه على يديه خلاص نشف, يعني إيش يقولون عند ذلك؟ يؤمر بإعادة الوضوء. إذا لم تشف الأعضاء يعني لا يؤمر بذلك, وإنما يرجع إلى المكان الذي تركه فيغسله. فجعلوا الضابط في الموالاة قضية يعني نشف الأعضاء أو نشفان أعضاء. أحسن بارك الله فيك. لكن جاء في بعض الأحاديث الأخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مثل هذا أن يعيد الوضوء والصلاة. واحد صلى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء, فأمره يعيد الوضوء والصلاة. فيعني هذا تنبه جيد, لكن المراد بإحسان الوضوء كما يقول علماء هو إعادة الوضوء كاملا. تمام جماعة. وبعض أهل العلم يرى أن الضابط في الموالاة مرده إلى ماذا؟ إلى العرف. فإن كان في العرف الفصل طويل فإنه ماذا؟ يعيد الوضوء. واحد توضأ وترك شيئا لم يصبه الماء وذهب إلى سوق, ذهب إلى مكان, ذهب إلى زميله, فهذا إيش؟ هذا مسافة طويلة, يعيد وضوءه من جديد. وآخر توضأ ودخل المسجد, يعني توه متوضي ودخل المسجد ونشفت الأعضاء. هم أصحاب العرف لا يلتفتون لقضية نشوف الأعضاء, وإنما يرونها مردها إلى العرف. فدخل المسجد ثم رأى أنه لم يغسل هذا المكان, فقالوا هذا ماذا؟ يعني شيء قليل أو قريب, فيرجع ويغسل الموطن فقط. فإن طال الفصل توضأ من جديد, وإن لم يطل الفصل غسل الموطن. نعم, هذه هي المسألة التي دل عليها هذا الحديث, وهذا يعني مسألة واضحة أن الموالاة لا بد منها, وهذا مذهب يعني مذهب جمهور أهل العلم أن الموالاة لا بد منها. لا تغسل وجهك وبعد ربع ساعة تروح تكمل, لا, إذا بعد ربع ساعة تبدأ من جديد. هذا الحديث فيه بعض الفوائد, حديث أنس رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث وجوب استيعاب أعضاء الوضوء, هذا يعني كما ذكرنا, وأنه يجب أن يستوعب الإنسان ماذا؟ أعضاء الوضوء. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء. يعني بعض الناس قد يكون عنده شيء يمنع وصول الماء, فيجب عليه أن يزيل هذا الشيء, أن يزيل هذا الشيء الذي يمنع يعني. ومن أشهر الأشياء التي تمنع وصول الماء عند النساء بالذات قضية ماذا؟ قضية طلاء اليد, طلاء الأصابع. يعني كثير من النساء تطلي أصابعها بهذا الطلاء, وهذا مانع, هذا بخلاف الحناء. الحناء ليس مانع, الحناء صبغ, أما هذا الطلاء هذا عبارة عن كتلة تمنع وصول الماء إلى الظفر, تمنع وصول الماء إلى الظفر. فمثل هذا وضوء من تتوضأ, المرأة التي تتوضأ وعلى يدها طلاء, فإن وضوءها لا يصح, وبالتالي صلاتها ماذا؟ لا تصح. وكم من النساء من تصلي بهذه الطريقة ولا تعتني، لا تعتني بوضوئها وتصلي وتتوضى والطلاء بيدها، نقول هذه صلاتها ليست صحيحة. وبعض النساء ماذا يعني يتفقهون، يقول هذا مثل المسح على الخف، مثل إيش المسح على الخف، هذا كلام ليس بصحيح، فإن الخف يشمل القدم كله، وهذه أصباغ على يعني على الأصابع ليست على اليد، ونحن نقصد اليد من إلى المرفقين من بداية الأصابع إلى المرافق، فإذا لم يصب الماء شيئا يسيرا من يعني العضو فإن الوضوء لا يصح. ومن الأمور أيضا التي قد تمنع من وصول الماء الخواتم، الخاتم بالذات إذا كان خاتم يعني قد التصق باليد. تفضل شيخ. الجبيرة سألتي إن شاء الله نتكلم عنها، الجبيرة لها حكم معين، لها حكم خاص عن قضية المسح من عدم المسح، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في بابها، سيأتينا إن شاء الله بعد المسح على الخفين نتكلم عن الجبائر. بعض الناس يلبس خاتم، هذا خاتم قد يكون ملتصقا بيده، هذا نقول له يعني ماذا خلل، حرك خاتمك إذا استطعت، حرك خاتمك بحيث إيش، بحيث يصل ماذا، بحيث يصل الماء. أيضا بعض الناس قد يركب في أسنانه تركيبة، تركيبة أسنان، هذه تركيبة تمنع وصول الماء إلى ما غطته من اللثة، فهل يجب عليه أن يزيل تركيبة أسنان عند الوضوء؟ نقول لا يجب عليه. لماذا؟ لأن المضمضة لا يشترط فيها أن تستوعب جميع الفم، يعني لو واحد مضمض ولم يصب الماء أعلى فمه فنقول هذا لا يجب، وإنما الواجب أن يتمضمض، لكن أن يصيب عموم الفم نقول هذا ماذا؟ هذا لا يجب. كذلك المرأة إذا وضعت على رأسها الحناء، حطت على رأسها ماذا؟ الحناء، طبعا الحناء عبارة عن شيء يمنع وصول ماذا؟ يمنع وصول الماء إلى، فحكم المرأة في هذه الصورة كحكمها حال ماذا؟ المسح على الخمار، مثل ما تمسح على الخمار تمسح على رأسها الذي عليه حناء. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج عليه الصلاة والسلام وضع على رأسه بعض يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا وكان يسافرون في الدنيا يعني فيها ريح وغبرة وغير ذلك، فكانوا يضعون على شعورهم شيء من الصمغ، و يعني له اسم الآن نسيته، ماذا يسميه العلماء، نسيت يعني هذا الشيء ماذا يسمى، لكن ماذا كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه شيء من هذا الصمغ الذي يجمع الشعر، شعر النبي كان طويلا، وهذا شعور الناس في ذاك الزمان كان طويل، لكن ليست من السنة ترى، هذه سنة جبلية يعني، هذا من عادتهم، عادتهم إطالة الشعر يعني الجميع المسلمين والكفار كانوا يطيلون شعورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب في منكبه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان صاحب الشعر الطويل يحتاج إلى أن يضمه وأن يعني يمنع منه الشعث والغبرة وغير ذلك، فيضعون على رؤوسهم هذه المواد من العسل والصمغ وغير ذلك بحيث يجتمع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه على مثل هذه المواد. وهكذا المرأة إذا وضعت على رأسها الحناء جاز لها أن تمسح عليه، كما ذكر العلماء ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. أيضا فوائد هذا الحديث قضية الأمر بالمعروف، إذا رأيت إنسانا أخطأ في صلاته لا تتركه، ارحمه وذكره وعلمه، يعني كم من الناس من لا يتكلم، يا أخي ترى واحد لا يخشع، مش لا يخشع، لا يطمئن في صلاته يعني في ركوعه وسجوده، يسجد ويركع وينقر، هذا صلاته لا تصح، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة. ماذا تفعل مع مثل هذا؟ ماذا تفعل معه؟ يا أخي الكريم كذا وكذا، تعلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو رأيت واحد في نهار رمضان يشرب الماء، بسم الله، هل تتركه يستمتع؟ خاصة وأن الله أطعمه وسقاه كما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من شرب في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، الله أطعمه وسقاه، أنت شو دخلك؟ تدخل وتقول تذكره، شو رأيكم؟ خلنا نسافر الحين، احنا واحد رأيناه في الحضر يشرب الماء، هل تكلمه وتمنع فضل الله منه؟ أم تتركه يستمتع بالماء والطعام؟ مثل واحد جاء عند أبي هريرة قال يا أبا هريرة دخلت إني أصبحت صائما، فدخلت عند أناس نسيت وأكلت. حلوة نسيان. نسيت وأكلت. قال إنما أطعمك الله أتم صومك. قال ثم دخلت عند آخرين فنسيت وأكلت. إن شاء الله عليه. قال إنما أطعمك الله. قال ثم دخلت عند قوم آخرين. يدخل عندك ما شاء الله، هذا لو ما كان صائما ما أكل هذا الأكل، لكن كله نسيان ترى، كله هو وناس، وهذا أثر ثابت صحيح. قال ثم دخلت عند آخرين فأكلت. فقال أنت لم تتعود على الصوم. قالت أنت ما تعودت على الصوم، ما شاء الله ثلاث مرات وأنت تأكل، لكن ماذا الصوم؟ الصوم صحيح ترى، لو واحد نسي وأكل دجاجة فصومه صحيح ما عليه شيء، ومن شرب شربة وهو ناسي وصومه ماذا؟ طيب حين نرجع موضوعنا، هل تذكره أو لا تذكره؟ تذكره. ليش؟ لأن باب الأمر معروف أنه يعني المنكر. نعم أطعمه الله وسقاه، لكن هو واقع في منكر وهو لا يدري، لا يشعر جهلا منه أو نسيانا. نعم نسيانا منه. فماذا؟ يا ترى الناس صامين رمضان نحن، فيتذكر وينتبه. يعني هكذا يعني يأمر الإنسان وينصح. هنا أيضا في مسألة، يعني مسألة نوعا ما أصولية، ألا وهي أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل. أنا باختصر الكلام عشان بس لا أطيل، بنتهي من حديثين. إذا واحد فعل المحذور جهلا أو نسيانا فإن عبادته صحيحة، لكن إن ترك المأمور جهلا أو نسيانا فإن عبادته لا تصح. ما صورة ذلك؟ هذا الرجل ترك المأمور، ما المأمور؟ الوضوء. ترك ماذا؟ المأمور وهو الوضوء، وهو جاهل، قد يكون جاهلا. النبي ما قال أنت جاهل أو مد، أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة وضوئه. لماذا؟ لأنه ترك شيئا أمر به. لكن من فعل شيئا نهي عنه فإن عبادته صحيحة. مثل ماذا؟ مثل من أكل في نهار رمضان، مش الأكل في نهار رمضان يفطر الصائم، صح ولا لا؟ لكن هذا أكل ناسيا، هل نقول صومك هذا أو اليوم هذا صومك باطل؟ لا. لماذا؟ لأنه من فعل المحظور فإن عبادته صحيحة إذا فعله ناسيا أو جاهلا، ومن ترك المأمور فإنه يؤمر بالإعادة. لذلك باتفاق العلماء من صلى يعني ويعني قد ترك شيئا من عضاء وضوئه ولم يعني يصبه الماء فإنه ماذا؟ فإنه يعيد الصلاة. بينما من صلى وعلى ثوبه نجاسة، هذا ماذا؟ هذا ترك أو فعل المحظور ناسيا أو جاهلا، صلى وعلى ثوبه ماذا؟ نجاسة، صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ لكن إذا علم يرمي، يعني يرمي هذا الشيء الذي تعلقت به النجاسة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، عندما صلى صلى الله عليه وسلم يوما بالناس فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم، كانوا يصلون بالنعل لكن كانت الأرض حصباء أو تراب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ترى بعض الناس لا يدري عنها، صلاة بالنعال. صلاة بالنعال إيش إخواني؟ سنة. بعض الناس حقيقة ما يدري عنها، ما يدري أن هذه سنة، ويعظم الأمر وقد يسبك وقد يشتم وقد يكفرك. أذكر كنا في سنة 90 أيام دخلنا في دورة عسكرية في أيام الحرب، حرب الخليج، فشباب يعني بجواتيهم وكذا توضينا ولابسين جواتي مع الجيش وكذا، دورة التطوع الذي أدركها يعني من الشيبان يعني. فلما أردنا نصلي صلينا بجواتينا، فواحد وراء شاب ورانا ما يصلي، هو لا يصلي، عارفه أنا كان معي في نفسها لا يصلي دقيقة الشيخ بس، فجعل ماذا يقول؟ قال شوف 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 هو نحن نصلي وهو وراي يتكلم، يقول شوف الكفار يصلون بجواتهم، فغفر الله له جزاك الله. ثم قال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. هنا ذكر حافظ الحجر حديثا يبين فيه ما مقدار الماء الذي كان يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بماء مقداره المد. ما المد؟ المد هو ملء الراحتان أو ملء الراحتين من الرجل المتوسط. هذا المقدار من الماء يسمى ماذا؟ يسمى مدا. لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن الصحابي ينفق هذا المقدار وينفق أحدنا مثل جبل أحد، جبل أحد جبل يعني ضخم وكبير كلكم تعرفونه، فإن أجر الصحابي أعظم من أجرك. إذا أنفق الصحابي المد أو نصف المد أجره أعظم من أجرك يا من أنفقت مثل جبل أحد. لماذا؟ لأنهم تميزوا عن دون الناس جميعا بماذا؟ بالصحبة. شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لن يأتي أحد في مقام الصحابة، ولن يأتي جيل في مستوى هذا الجيل. أصحاب من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مد بهذا المقدار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمثل هذا المقدار. قد يقول بعض الناس: معقولة أنا يعني أغسل وجهي يعني بمثل هذا المقدار أو يزيد، كيف نتوضأ بمثل هذا المقدار؟ نقول هذا الأمر متيسر ويحصل الإسباغ فيه، وجرب، هات مد أو قلاص مثلا صغير وتوضأ منه، أو دبة مسافة من الصغار توضأ منها، ستكفيك بإذن الله تعالى. لذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على الاقتصاد. يعني هذا الحديث فيه دعوة إلى ماذا؟ الاقتصاد في الماء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جاري. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن آخر كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله على هذا الحديث أنه أثبته وصححه. يعني لو كنت على نهر جاري لا تسرف في الوضوء، لا تسرف في الوضوء. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. شو معنى يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد؟ لأن الصاع أربعة أمداد. الصاع ماذا؟ كم مد الصاع؟ أربعة أمداد. فقال أنس: كان النبي يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. يعني أربعة أمداد أو خمسة، إذا زاد يعني زاد إلى، لأن الصاع أربعة أمداد. قال: ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني إما أربعة أمداد وأحيانا يزيد إلى خمسة، أحيانا يزيد إلى خمسة. وهنا في يعني فائدة. أنس رضي الله عنه الآن يذكر صفة ماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختص به أنس ومن كان على شاكلة أنس. فأنس رضي الله عنه يعني هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يدري بهذه الأمور، يدري بالمقدار الذي كان يتوضأ، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمائه ويحمل للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه، كما جاء في الحديث الصحيح قال: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وغلام إلى الفلات، معي أداوة. أداوة يعني الشيء الذي يوضع فيه الماء يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وعنزة، عنزة الحديدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، من كان معه؟ أنس خادمه. لذلك العلماء يذكرون يعني بعض الأشياء، يعني مثلا سنن المنزل، الأمور التي تكون في المنزل من يذكرها؟ من شو رأيكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجات. لذلك أم المؤمنين عائشة هي أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سننه، أحواله في منزله، كيف يفعل، كيف ينام، كيف ماذا يقول، لأنها معه صلى الله عليه وسلم في المنزل. نعم. إذن هذا حديث يعني كما قلنا فيه الدعوة إلى الاقتصاد، وهذا أفضل وأحسن وأرتب لك. بعض الناس يفتح الماء على النهاية ثم يتوضأ ويأتيه الماء ويصيبه الماء، يعني يخرج من الوضوء كأنه مغتسل. فنقول لو أنه اقتصد، والحمد لله الآن الصنابير أمورها سهلة، مو مثل قبل تفتحها هكذا، لا الآن ترفع، ارفع قليلا وسكر، الحمد لله والله ما في تعب ولا، وتطبق السنة، ارفع قليلا. لأن للأسف شديد نادرا من أراه يعتني بهذه القضية، قضية ماذا؟ قضية الاقتصاد في الوضوء. والدولة كلها جزاهم الله خير، يعني هذه المياه تصل إلينا والله بجهد وتعب وأموال، أموال تصرف حتى تصل إلينا المياه إلى بيوتنا وإلى منازلنا، وتأتيك حارة وباردة، وفي نعمة عظيمة جدا، في نعمة عظيمة جدا. فلنحافظ على هذه النعمة كما دلت على ذلك السنة. هاي بعد بالليزر بعد يعني بالليزر يعني قد يكون يعني الحمد لله هذا الجهاز عموما ارفع شوي وسكر صنبور وتوضع خذ شو قليلة والله يعني هذا يعني احسن من حيث انك تطبق السنة انك تاخذ المت وتتوضا به فهذا هذا حسن هذه الجهة فإذا توضأت من الصنبور يعني ما في يعني وضوء بالغرشة هو الأفضل المراد أن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأخذ آخر حديث قال عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الحديث ختم به الحافظ بن حجر باب الوضوء وفيه ماذا؟ ماذا تقول في آخر الوضوء وفي بيان الأجر العظيم الذي يحصله من قال هذا الذكر فيسن لمن توضأ أن يقول هذا الذكر ما الذكر؟ أن تشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء عندكم تفتح له أبواب الجنة؟ يعني أنا عندي تفتح له طيب البقية نسخة واحدة عندكم أنت طيب نراجع إذا نراجع عموما أبواب الجنة ثمانية أبواب الجنة ماذا ثمانية كما جاءت بذلك الحديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب فتح أبواب الجنة الثمانية أن تقول هذا الذكر فما أعظم أجر الله وفضل الله وإحسان الله سبحانه وتعالى وما أشد التقصير في ذلك تقصير الناس فإذا قلت هذا الذكر فتحت لك أبواب الجنة لكن لابد أن تعرف ما معنى هذا الذكر حتى تحصل هذا الأجر أما أن تقول هذا الذكر وأنت لا تعرف معناه فتكون بعيدا أبواب الجنة ثمانية تفتح لي أصناف من الناس يقول الإمام ابن القيم أبوابها حق ثمانية الجنة فيها ثمانية أبواب جاء في وصف هذه الأبواب قال صلى الله عليه وسلم ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر يعني من طرف الباب إلى طرف الباب كما بين مكة وهجر هجر هي عاصمة البحرين قديما والبحرين قديما هي الإحساء يعني من شرق من غرب الجزيرة العربية إلى شرق الجزيرة العربية هذا سعة الباب لذلك جاء في حديث في صحيح مسلم أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب سيدخلون الجنة دخول رجل واحد كلهم سيدخل في نفس الوقت كيف؟ ها؟ ها؟ خلنا نسمع شيء شوق ماذا؟ لا وردت الكيفية وردت في صحيح مسلم سيدخلون على صف واحد كيف؟ كما ذكر أخونا أبو ميرا قال يدخلون مع بعض يعني قد مسك بعضهم بأيدي بعض يمشون خط مستقيم ليس هكذا لا هكذا هذا بجانب هذا وهذا بجانب 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولهم صفات قال صلى الله عليه وسلم لا إيش أحسنت لا 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 لا, لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون شو معنى لا يسترقون أي لا يطلبون أحد يرقيهم أن هذا جائز ترى لكن ليش أحد يرقيك أنت تحفظ الفاتحة وغيرك يحفظ الفاتحة هو شو عنده يعني عنده شيء زايد ما عنده شيء زايد فقط أنت يقين اقرأ ويعني تيقن أن الله سيعافيك لا يسترقون ولا يتطيرون تطير هو التشاؤم وهذا حرام وهو من الشرك الأصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون الكي منهي عنه وهو آخر العلاج ولا ينبغي يفعله الإنسان وعلى ربهم يتوكلون يدخلون الجنة جميعا دخول رجل إيش دخول رجل واحد إذن أبواب الجنة أخواني كما قلت ثمانية أبواب يدخلها بعض الناس ببعض الأعمال، منهم المرأة التي تطيع زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. ومن من يدخل الجنة من أبوابها الثمانية من يأتي بأعمال هذه الأبواب، أن يأتي بأعمال هذه الأبواب، لأن هذه الأبواب لها أعمال، منها باب الصدقة، منه باب الصلاة، منه باب الوالدين يعني بر الوالدين، منه باب الصيام. فإذا أتيت بالأعمال تدخل الجنة. ومن هؤلاء الذين يدخلون الجنة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يدخل الجنة من أبوابها الثمانية. شو معنى يدخل الجنة من أبوابها الثمانية؟ يعني يوم القيامة يشرف أمام الملأ فيقال فلان من فلان ادخل الجنة، ليس من هذا الباب، من جميع الأبواب، اختر ما شئت، هذا شرف. ترى هو لا يدخل الجنة من أبوابها الثمانية، يعني بيدخل بيطلع، لا، اللي يدخل الجنة وين يطلع؟ ما يطلع أبدا، لكن أمام الملأ يكرم. مثل الآن لما يكرم الواحد منا أمام فلان وفلان من الناس، يفرح بتكريمه أمام الخلق، هذا يكرم أمام الناس جميعا، فيقال ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. منهم من أبو بكر، يقول ابن القيم: أبوابها حق ثمانية. نسأل الله يبلغنا وإياكم ذلك. أبوابها حق ثمانية: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالرياني، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأماني، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. ومما يدخل الجنة أو تفتح له أبواب الجنة الثمانية من يقول هذا الذكر العظيم، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هذا الذكر يطول الكلام عليه والوقت يعني قصر، لكن هو باختصار اشتمل على توحيد المرسل وتوحيد المرسل. المرسل من؟ الله. والمرسل إلينا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله فأنت ماذا؟ توحد المرسل. أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى أن لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ماذا؟ إذا شهدت هذه الشهادة وجب عليك أن لا تصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعتقد في غير الله ما لا يصح اعتقاده إلا في الله سبحانه وتعالى، فلا تعتقد الضر والنفع في أشياء موهومة كما يفعل بعض الناس، يعلق التمائم ويعتقد أنها نافعة، أو يعني يأتي بأمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان لدفع العين، يرش الملح في بيته، يذبح ذبيحة لدفع الحسد أو لدفع الجان، وهذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز، وإنما يتوكل الإنسان على ربه، لا يفعل كما يفعل بعض الناس. إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن توحد الله وأن تفرد الله سبحانه وتعالى في عبادته. لذلك يعني من صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد اتخذ هذا المعبود إلها من دون الله سبحانه وتعالى. إبراهيم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب والده؟ قال: وأعتزلكم، يقول إبراهيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: أنا بعتزلكم وما تدعون، لأنه من دعا غير الله فقد عبده من دون الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك الآية التي بعدها، قال: لأن بعض الناس يجيز، بعض الناس يجيز أن تدعو غير الله من الأولياء والصالحين، يقول: هؤلاء يعني واسطتنا بيننا وبين الله، وهذا دين المشركين الأوائل. المشركين الأوائل، المشركون الأوائل ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم، أي هذه الآلهة، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بعض الناس الآن في زمان الناس هذا وقبل زمان الناس هذا يجيز للناس أن يدعو غير الله من الأولياء والصالحين، يذهب يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو الأولياء، يذهب إلى أماكنهم ويدعوهم ويرجوهم وهم موتى، هم يحتاجون لدعائك غير النبي صلى الله عليه وسلم. البشر يحتاجون لدعائك ويحتاجون الميت يدعى له، هذا يذهب يدعوهم من دون الله، تقول ليش؟ يقول هذا يوصلون الكلام لله سبحانه وتعالى. من قال لك أن الله ما يسمع لك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعو الله، لا تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم اعتزله وما يعبدون من دون الله، وهم ماذا كانوا يعبدون؟ يعبدون صالحين، يعبدون الأولياء. من أول الخليقة إلى أن تقوم الساعة، سبب الشرك في الأرض هو الغلو في الصالحين. أول شرك وقع في الأرض متى؟ في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. قوم نوح عبدوا 5 رجال، هؤلاء رجال صالحين موحدين لله سبحانه وتعالى، ذكرهم الله في سورة نوح، وقالوا لا تذرن، جعلوهم ماذا؟ جعلوهم آلهة. قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك هؤلاء يعني الآباء وجاء الأبناء عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك فقال فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن من دعا غير الله فقد عبده، من دعا غير الله ماذا؟ فقد عبده. واضح أخواني؟ لأن هذه شبهة انتشرت بين كثير من المسلمين للأسف الشديد، شبهة ماذا؟ الوسيلة والواسطة. فنقول من دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد عبده، ومن عبد غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما شهادة أن محمد رسول الله نتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.